عليكم ورحمة الله وبركاته. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فجزاء الإحسان الإحسان، أحسن يحسن الله إليك. استوى موسى واكتمل عقله وبدنه، عاش فترة شبابه بل وطفولته يصنع على عين الله وكان من المحسنين، فمن الله عليه في كبره وشبابه كما من عليه في صغره. فقال سبحانه وتعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. كما قلت لكم، ما شاء الله كان، وجعل الله سبحانه وتعالى لكل شيء سببا. فقدر الله لموسى عليه السلام أن يدخل المدينة، ولم يذكر اسم المدينة، ما تفرق معنا وكانت معلومة المدينة التي كان فيها هؤلاء. فدخل المدينة على حين غفلة من أهلها، في وقت يغفل فيه الناس، في وقت يكونون في بيوتهم، في وقت ينامون فيه، قيل وقت القيلولة وقيل بين المغرب والعشاء، فتتفاوت العصور وتتقلب الدهور وأحوال الناس تختلف. فاليوم قد تجد هذا الوقت الذي يقول وقت قيلولة عندنا يقول لك ده وقت خروج الموظفين وانتشار الناس، قد تجد وقت بالمغرب والعشاء المذكور في بعض كتب التفسير، تجد ان وقت المغرب والعشاء عندنا الشباب ملأوا الشوارع والكافيهات والانترنت في مثل هذا الوقت. ولكن يصف الله وصفا عاما يصلح لكل زمان ومكان، وان كان ينبغي ان تكون تلك الاوقات منضبطة بالشرع، فقد كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبل العشاء والسهر بعدها. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، يتنازعان، متشابكان، يتخاصمان، وجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته إسرائيلي وهذا من عدوه قبطي من قوم فرعون ومن آل فرعون، فاستغاثه الذي من شيعته ذلك الإسرائيلي على الذي من عدوه على ذلك القبطي، استغاث مستنجدا به. سؤال: هل يستغيث إسرائيلي منهم بقبطي؟ المفروض لو كان الأمر على أن هذا ولد فرعون وهذا ربيب فرعون وهذا اللي تبناه فرعون يبدأ تبع فرعون، فكيف يستغيث إسرائيلي برجل من أبناء القصر؟ ده لو استغاث الإسرائيلي بواحد من أبناء القصر على واحد قبطي منهم لقتلوه هو. فهذا يشير والله أعلم إلى أن موسى قد انتشر خبره وعرف أمره عند بني إسرائيل، عند أولئك الإسرائيليين عرف خبره عندهم، هذا الذي جعله يستغيثه على الذي من عدوه، فإنما استغاثه إذ أنه من شيعته. فهذا يظهر منه أن هذا المستغيث يعلم أن موسى كان من هؤلاء ولم يكن تبع ذلك القصر. فوكزه موسى، ووكزه وإن كانت كتب التفسير قد قالت بمعنى ضربه بجمع كفه، وبعضهم قال ضربه بعصا كانت في يده ولعلها عصاه المعروفة المشهورة، ولكن كلمة وكذا هو الضرب بمجمع الكف، الضرب بمجمع الكف يسمى وكذا، يسمى وكذا. فموسى وكزه فقضى عليه، وهذا نسميه قتل خطأ، فلم يكن موسى يقصد بوكزه قتله، وهذا يشير إلى قوة موسى، هذا يشير إلى شخصية انفعالية، وخاصة أنه يرى في هذا القصر الملكي ما يذوقه هؤلاء من ألوان الذل والاضطهاد والقتل، فوكزه موسى شديد قوي، يبين انفعال غضب، يبين حنق وضيق من أمثال هؤلاء الأقباط، فوكزه موسى وكزة شديدة فقضى عليه قتله. وجد أمامه جثة هامدة، موسى عليه السلام المحسن المصلح يقتل نفسا، فهذا فيه بيان، وإن كان قتلا خطأ هذا فيه بيان أنه قد يقع من الأنبياء قبل بعثتهم ما هو من دفع الشيطان، لأن الآية بعدها مباشرة قال أي موسى هذا من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان، هذا الذي عملته من وكز هذا الرجل حتى قتل هذا من عمل الشيطان، اللي هيج غضبي هو الشيطان، هذا من عمل الشيطان، إنه عدو لابن آدم مضل له، مبين يعني ظاهر العداوة بين العداوة. فنأخذ من الآية أن الغضب من الشيطان، نأخذ من الآية أن الشيطان عدو مضل مبين فاحذروه، نأخذ من الآية أن قتل الخطأ يتوب صاحبه ويستغفر، وهذا لا يتنافى مع أداء ما عليه شرعا في ديننا في شريعتنا. في الآية اعتراف بالذنب، في الآية إقرار، فهذا سبيل الأنبياء، قال رب إني ظلمت نفسي، انتبهوا إلى الإقرار، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، انفعل لهذا الموقف الذي حصل وأقر بخطئه، قال رب إني ظلمت نفسي. هل كان يقصد القتل؟ ما كان يقصد قتله، ولكنه حصل. أمثال هؤلاء الظلمة لا يستحقون القتل، هذا الذي من عدوه من حزب فرعون ألا يستحق القتل؟ هذا سؤال سيجاب عنه بعد قليل إن شاء الله. يقول قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. انظروا إلى المبادرة بالإنابة، المبادرة بالتوبة، اعتراف بالذنب سبيل الأنبياء، النبي يعترف. إيه الإشكال؟ لأن نجد كثير من الناس إن هو الملتزم والملتحي أو هي الملتزمة لما يخطئ لا أحسن يقوله عن الملتزم، أحسن يقوله عن المنتقبة. لا يا أخي، لا يا أخي، لو أخطأت أقر بالخطأ، أخطأت كما يخطأ سائر البشر، هذا لا يشينني بل يعيبك ويشينك أن تفعل ذلك ولا تقر بخطأ ولا ترجع إلى صواب. قتله فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. أنا ضحك علي الشيطان، أنا غضبت ولا أغضبني الشيطان، أتوب وأرجع. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. هذا هو سبيل المتقين وسبيل الأنبياء والمرسلين، في خطأ استغفار توبة رجوع فوري، لا تسوف التوبة، لأن تسويف التوبة ظلم غير الظلم الأول. ظلمت نفسك بتأخير التوبة، فكان ينبغي أن تبادر. فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، والله مجيب ادعوني أستجب لكم. استغفر الله تجد الله غفارا، ليس غافرا، غفارا، وإن تعددت الذنوب وتنوعت أصنافها. قال الله سبحانه وتعالى مبين سرعة إجابته لعبده: فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. إنه هو الغفور الرحيم. هل عرف موسى أنه غفر له؟ لم تنزل الرسالة بعد، ولكن الله سبحانه وتعالى قال فغفر له. هل هذا إحساس المؤمن وقشعريرة بدنه وإخلاصه وإقباله بل وثقته بربه وإيمانه بأن الله يجيب من دعاه وعظم رجائه في الله، كل هذا يجعله كالموقن أنه قد غفر له، حتى يقول بعدها: قال ربي بما أنعمت علي فغفرت، ربي بما أنعمت علي فقبلت دعائي، ربي بما أنعمت علي فأنجيتني من فرعون صغيرا، ربي بما أنعمت علي فعلمتني الحكمة والعلم وآتيتني حكما وعلما، ربي بما أنعمت علي وجعلت لي هذا العز والجاه والنعمة، هذه القوة والحكمة، بما أنعمت علي. ودي طريقة من طرق الدعاء، إنك تتوسل إلى الله بما أنعم به عليك. يا رب أنت أعطيتني ورزقتني، أنت من أنت علي بكذا، فوادعو وادعو، فتذكر إنعام الله عليك، تستغيث به وتدعو به وتسأل به ربك لسابق نعمائك: بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا، معنى ظهيرا يعني معينا، مظهرا معاونة، ظاهره يعني أعانه، فلن أكون ظهيرا للمجرمين. انتبهوا إلى فوائد مهمة في هذه الآية. قال ربي بما أنعمت علي، وعدد النعم، تعداد النعم وذكر النعم والدعاء بها. ثانيا، شكر هذه النعمة اقتضى من هذا العبد موسى عليه السلام أن يفعل الخير ويترك الشر، لما غفر الله له وشكره بأن تعهد ألا يكون معينا للمجرمين، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، عهد مع الله ألا يقف في صف المجرمين. وهذه فائدة أخرى مهمة، البراءة 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 من المجرمين. إياك فأي صورة من الصور أن تعين مجرما ظالما، البراءة من الإجرام وأهل الإجرام، فلن أكون ظهيرا للمجرمين حتى لو كانت اندفاعا تحت تأثير غضب كان في موسى ورجل من رجالات فرعون ومرارة الظلم والبغي، لا تكن ظهيرا للمجرمين، لا تكن معينا لهم بأي حال من الأحوال، إذ أنك بمظاهرتك بمعاونتك لهم تحشر معهم مع المجرمين. فموسى عليه السلام شكر نعماء الله عليه ونعم الله عليه بعهد ووعد لله مطلق ألا يعين مجرما. قال الله فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. قال فأصبح موسى عليه السلام كأن هذا الحادث كان في اليوم الذي قبلها، فأصبح في اليوم التالي خائفا، وهذا فيه إثبات الخوف الفطري للأنبياء والمرسلين. خائفا موسى عليه السلام، ولما رأى العصا خاف وولى مدبرا ولم يعقب، فهذا الخوف الفطري، الخوف الفطري من الحية، الخوف الفطري من بطش الظالمين، هذا لا يعيب الصالحين. عشان ما يجيش واحد يشعر بالخوف من مثل هذا الظلم ويقول يا أخي اتق الله، لا تخف إلا من الله، ده خوف فطري جبلي، لكن لا يحول هذا الخوف الفطري الجبلي بينك وبين أداء الواجبات الشرعية، لا يحول بينك وبينه. قال فأصبح في المدينة خائفا يترقب، يعني ينتظر، ماذا يترقب وماذا ينتظر؟ يا ترى ما هو رد الفعل؟ هذا معنى متوقع. المعنى الثاني يترقب هل سيفضح أمره، أنا المصلح المحسن أقتل نفسا؟ هذه أشد على النفوس الكريمة من العقوبات التي قد تقع من البشر عليه بسبب ذلك، أن يرى عليه فسادا وجبروتا وقتلا، فبينما هو على تلك الحال على هذا الخوف وهذه الرقابة يترقب مراقبة لما يحدث وتوقع وارتقاب ما يحدث، فإذا الذي استنصره يعني طلب منه النصر، ألف والسين والتاء تدل على الطلب، استنصر طلب النصر، فإذا الذي استنصره بالأمس اللي هو من شيعته يستصرخ يعني يصرخ مناديا عليه يطلب الغوث، يستصرخ يريد منه أن يقضي على خصمه، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، تبين لك الصورة من الخوف والتوجس والرهبة التي كان فيها موسى عليه السلام في تلك الساعات، وهذا كله يدل على أنه لم يكن حينئذ من رجال القصر، لأن رجال القصر لو قتلوا واحدا أيا كان قبطيا أو إسرائيليا لا يؤاخذه أحد، هيحاسبوه ليه قتلت رجلا؟ أبدا، ولكن دل على أن هناك كان هناك فصال بينهما، كان هناك خبر ولو خفيا غير موثق أن موسى ليس منهم، وأن موسى بينهم وبينه عداوة، فهذا يجعله خائفا يترقب. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ، قال له موسى إنك لغوي، غوي صيغة مبالغة من غاوي من الغواية، إنك لغوي أي كثير الشر، مبين واضح الغواية واضح الشر، بلطجي أمس في عركة واليوم في عركة، إسرائيلي إسرائيلي يثير على هؤلاء المستضعفين في ذلك الوقت القصر الملكي، نعم باشتباكه هذا الذي لا ينتهي المستمر ولا يثمر إلا عن ثورة مؤقتة يهلك بعدها المستضعفون من ورائه. هذا الرجل لما واحد سمعنا يقول بلطجي أقول ما قال القرآن وما قال موسى عليه السلام غوي مبين، ما لون الغواية؟ أصاحب مشاكل وكل يوم يحدث مشكلة مع بعض الناس؟ نعم هذا معنى. المعنى الثاني إنه حتى لو كان محقا في ذلك، واحد يقول خلاص لو كان محقا فلما تلوم عليه، خاصة أنه يقاتل واحد من هؤلاء المجرمين من الأقباط في ذلك الوقت، نقول أن الشيء الذي يترتب عليه مفاسد أكبر من مصالح لا يكون خيرا أبدا، فلا بد للمستضعفين من تقدير المصالح والمفاسد، ماذا يفعل وماذا لا يفعل. ولهذا في أول الدعوة كان الله سبحانه وتعالى يأمر المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالصبر، لئلا يرد كيد هؤلاء واعتداد هؤلاء باعتداء مثلي. مرحلة، فالاستضعاف له أحكام في دين الله غير أحكام الممكن لهم، ولكن يظهر بوضوح الانفعالية التي كان فيها موسى عليه السلام، القوة اللي كان فيها موسى، يظهر بذلك أن رغم التضييق الذي كان، أن موسى عليه السلام عاش تلك الفترة ممتلئة نفسه غيظا عليهم، بدليل أول ما شاف فوكز هذا الذي من عدوه، ضاقت نفسه الطيبة بظلم هؤلاء، ضاقت نفسه بهذه الأوضاع الخبيثة، إلا أنه تفسد فطر كثير من الناس، فحين يذاقون ألوان الذل والظلم يعتقدون أن هذا هو الواقع، هذا هو الصواب، هذا هو الأساس، بل وتنحدر فطرتهم إلى درجة أنهم يلومون على المستضعف لو حصل منه حينئذ ما يدل على غيظه وحنقه. هنا قال الله سبحانه وتعالى: فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، فلما أن أراد، وأن هذه يسمونها زائدة، وكان كثير من الناس أول ما يسمع كلمة زائدة يقول اتق الله يا شيخ، الذات قول زائدة في القرآن، هذا لجهله طبعا، لأن زائدة نقصد إعرابا لا معنى، فبنقول في شيء أنه هذا زائد ليس أنه ملوش لازمة، يعني زائد في القرآن فلو رفعناه لا يؤدى الغرض ولا حاجة أبدا. ولهذا أحيانا كثيرا أقول زائدة للتأكيد، ليس شرطا أن تكون زيادة للتأكيد، ولكن كثيرا ما تأتي للتأكيد، فلما أن أراد، فلو قلنا فلما أراد أن يبطش المعنى يؤدى، ولكن حرم من هذا التأكيد بهذه الأن الزائدة. فلما أن أراد أن يبطش بالذي أراد، وعزم على أن يبطش بالذي هو عدو لهما. أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما؟ الجواب نعم. إزاي؟ ده هو تاب بالأمس مما فعل من بطشه بالذي هو عدو لهما. فاجتماع هذين اللفظين وهذه العبارة معها، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، بيّنت ما كان عليه حال موسى من إنكار هذا الظلم، رغم أنه تاب لكن يعلم أن هؤلاء ظلمة ويريد أن يدفع هذا الظلم. تذكر الحكمة، تذكر أنك من المستضعفين، هذا ما تذكره موسى عليه السلام، فرجع، فرجع عن هذا الذي أراد أن يفعله. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ من القائل؟ فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ من القائل؟ الذي من شيعته أم من الذي من عدوه؟ تفسيرا لأهل العلم. طيب تعالوا نحلل الموقف. قال يا موسى، إذن يعرف أن اسمه موسى في معرفة سابقة. أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ طيب هل يعرف ذاك القبطي الجديد الثاني المصارع الثاني لهذا الغوي المبين، هل كان يعرف أن موسى قد قتل ذاك بالأمس؟ هل استشم ذلك الخبر؟ هل توقع ذلك لما انتشر حادث القتل ولا نعرف القاتل من، فجاء موسى ليقتل فتوقع أن يكون هذا هو الخفي الذي لا يعلم أو لم يعلم بالأمس؟ تفسيرا لأهل العلم، وبصراحة كل تفسير منهما له فوائد. يعني فلما، لو كان المتكلم هو هذا الإسرائيلي الذي من شيعته المستغيث به، ظن أن موسى سيبطش به. ليه؟ لماذا ظن ذلك؟ لأنه قال له إنك لغوي مبين، أنت كثير الغواية وكثير المشاكل وكثير الفساد وانتشر شرك وفسادك. بس فلما أقبل اعتقد أنه هذه المرة سيقتله هو. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى، يعرفه، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ المعنى الثاني، قالوا القائل هو القبطي، توقع ذلك أو فهمه، أو لعل هذا المستغيث قال يا موسى أنقذني كما أنقذتني بالأمس من هذا المجرم، كما أنقذتني من المجرم الأول، فسمع. فقال القبطي يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ ففي احتمالين، أن يكون القائل هذا أو ذاك، أيا كان، ولكن المشهور في كتب التفسير والماشي مع السياق أن المذكور أخيرا هو المستغيث. المستغيث قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون. إن هنا بمعنى ما ذكرناها كثيرا جدا في التفاسير التي نذكرها دائما، فياريت نأخذ على هذا اللفظ إن تريد، يعني ما تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. تعايز تكون جبار، والجبروت الظلم والقتل والطغيان وعدم المبالاة بالعواقب. إن تريد إلا أن تكون جبارا، والنخلة الجبارة نخلة العالية، تريد قهرا وظلما، هتقتل نفس بالأمس ونفس اليوم. هذا يعني أنك كنت تعلم أن ما فعله بالأمس كان خطأ. نعم يا أخواني، فإن هذا لا يخفى حتى على أولئك المجرمين. أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد ما تريد، إن تريد أي ما تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وما تريد أن تكون من المصلحين، ونفهم من هذا الكلام إن موسى قد ظهر صلاحه في ذلك الزمان، عرفوا عنه الصلاح والإحسان، ولعل هذا هو وجه أننا نقول إنه خرج عن مألوف القصر، وبناء عليه كان موجودا في القصر أو غير موجود في القصر في هذه الفترة من الرضاع إلى أن صار شابا، بل في أشده واستوى 30-40 سنة. نقول إن كان في القصر كان محسنا، فقد كان يوسف في السجن وكان محسنا، إن نراك من المحسنين. فالصلاح صفة ينبغي أن يتسم بها الدعاء حملة الرسالة، بل ينبغي أن يتصف بها كل مسلم. الإحسان، الإحسان تكرر معنى هذا المعنى، فإحسانه هو في القصر وهو في وسط هذا الظلم، يترك هذا لا يشاركهم فيه، ويحسن بقدر المستطاع. فإن كان خرج من القصر يحسن أيضا ما استطاع، فعلينا بالإحسان ثم الإحسان ثم الإحسان في حال الاستضعاف وفي حال التمكين، وهذه أعلى المراتب. الإسلام، الإيمان، الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. ففهموا منه أنه كان يريد أن يكون من المصلحين. ده أحوالك وظروفك ومعاملاتك وكلامك يقول أنك تريد أن تكون من المصلحين، لكن لو فعلت هذا الفعل وقتلتني ستكون من الجبارين، ستكون من المفسدين. يبقى أنت زيهم، زي القصر اللي تربيت فيه، زي القصر اللي عشت فيه، زي فرعون اللي أطعمك وسقاك هذه الفترة. وهذه الآية نستفيد منها فوائد عظيمة، أهمها احذر من صحبة الغاوين، هذا الصاحب الأحمق الغوي اللي قال موسى إنك لغوي مبين، هو اللي تسبب في أن يقتل موسى هذا الرجل. ولهذا يا أخواني القائمين على هذه الدعوة، القائمين على حمل هذه الرسالة، احذروا أن يوجد في الصف غاوون. نعم، حمقى بأي صورة كانت حماقتهم وغوايتهم، أي صورة، فهؤلاء الغاوون وهؤلاء الحمقى قد يوقعونك أنت الحكيم اللي أتيت حكما وعلما، يوقعونك في قتل، يوقعونك في خطأ. ولهذا يا أخواني كثير من التصرفات الهوجاء التي تكون من المستضعفين تكون سببا في هدم الدعوة وتأخرها سنين طويلة. وليس هذا هو الكلام الذي أريد أن أذكره، ولكن الذي أريد أن أحذر منه أن يتأثر هؤلاء القائمون على هذه الدعوة وهذا الإصلاح وعلى أحوال هؤلاء المستضعفين بهذه الحماقات، فتصدر منهم كما تصدر من الحمقى والغاوين. فهذا الصاحب الغوي هو الذي تسبب في متاعب موسى عليه السلام، ولكن يفعل الله ما يشاء. فإذا ترتب على ذلك خير ليس هذا مبررا للخطأ الأول، ليس هذا مبررا للخطأ الأول، فإن هذه الأخطاء نعاقب عليها ونعاتب عليها ونصححها، وإن ترتب عليها قدرا بتقدير الله خير. يعني فلان قتل فلانا، القتل خطأ، غواية، تجبر في الأرض، علو في الأرض، فساد في الأرض، ترتب على هذا القتل أن تخلصنا من كذا وكذا وكذا، وترتب من المصالح كذا وكذا وكذا، هذا بتقدير الله، ليس هذا مبررا لقتل فلان أو الاعتداء على فلان أو التجبر على فلان. فأخطاء الغاوين وحماقة هذه الصحبة ينبغي أن نحذر منها. لزوم الإبلاغ عن أهل الفساد والشر في البلاد لحمايتها، مثل هؤلاء الغاوون ينبغي أن يحذر منهم. فإذا أخرى من الآية إن من أعظم آثار الجبروت في الأرض القتل، قتل النفس بغير حق. موسى عليه السلام انتفع بنصيحة هذا الرجل أيا كان المتكلم، سبحان الله، يعني خليك معايا، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، أول الآية، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو له، يعني موسى كان عزم، طب فين توبتك؟ فين استغفارك؟ فغفر لك وتاب عليك، هترجع تاني تقتل؟ قلنا هناك دوافع معينة يا أخوان، الظلم اللي كان واقع على بني إسرائيل في ذلك الوقت، شخصية موسى اللي فيها انفعال وشدة وشايف أمامه فلان مظلوم ويستنصره صاحبه الضعيف، قوته وبأسه، مجموعة عوامل اجتمعت، هيغلبه طبعه الانفعالي، هيغلبه الخروج عن الحكمة وهو مستضعف في ذلك الوقت، فيقتل هذا الذي هو عدو لهما. فانتفع بنصح هذا الرجل، لو كان المتكلم هو الإسرائيلي خلاص واحد من شيعته ونصحه، انت كده هتكون جبار مش هتكون من المصلحين، فكف موسى عن إرادته أن يبطش بالذي هو عدو له، خطأ، انتهى موسى وأنهى هذا الموقف ولم يفعل، ففيه قبول النصح، فقد انكف موسى عن قتله ورعوه لوعظه، بسبب وعظ هذا، بسبب زجره له، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، أنت كده تكون جبار ومفتري، ستكون ظالما قاتلا، أنت ما تريد أن تكون من المصلحين. انتفع موسى بنصحه، وإن كان الناصح هو القبطي فهذه أشد. فيا أخواني، الفائدة التي أريد أن أبلغها في ختام حلقتنا أننا نقبل النصح من كل أحد ونصحح ونقوي، سواء كان الناصح لموسى في ذلك الوقت قبطيا تبع فرعون وحزب فرعون، أو كان الإسرائيلي الذي هو غوي مبين من أهل الغواية، فقبل النصح من أي كان، يا من عدو يا من غوي، ولكنه نصح، إرشاد، تنبيه. ولهذا نذكر هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما جاءه الشيطان وأراد أن يأخذ من تمر الصدقة، وعلمه، يعني طلب منه أن يتركه بعد المرة الثالثة على أن يعلمه دعاء وآية يقرأها قبل نومه فلا يقربه الشيطان، آية الكرسي. النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، قبلنا الوحي، أقر هذه الكلمة، هذا صدق، صدق إبليس في هذا النصح، قبل لما ظهر أنه أمر شرعي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في النهاية بداية هذا النصح كان من شيطان رجيم. فالقاعدة العامة العريضة عند أهل السنة والجماعة قبول النصح من كل أحد، لأننا نرى صدودا من البعض، فلان قد كلمة، لا بس هذا مش من جماعتنا، مش من شاكلتنا، ده عنده أخطاء في العقيدة في كذا، ده عنده أخطاء في العبادة في كذا، ده عنده أخطاء في المعاملة في كذا. يا إخواني، نقبل الخير من كل أحد ونقبل النصح من كل أحد. فلو كان الناصح لموسى إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، الزاجر له هذا العدو الذي من الأقباط، أو كان هذا الغوي المبين اللي كل يوم في شكله وفي عركة، سواء هذا أو ذاك، فموسى قبل نصحه. فيا عباد الله، لنأكل يدا واحدة، نقبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونتوقف عن جبروت وعن خطأ وعن عصيان، ونقبل على طاعة ونكون من المصلحين ونتعاون على ذلك. فلما سمعها القبطي وعرف ذلك أسرع إلى قصر فرعون حتى يطلق فرعون جنوده وحزبه وذباحينه ليطلبوا موسى ويقتلوا موسى عليه السلام. فماذا سيكون من تأييد الله له للمرة الثالثة في هذه السورة؟ هذا إن شاء الله تعالى ما سنتناوله في باقي الآيات المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن ننتفع بقصص القرآن ويكون لها الأثر في حياتنا وسلوكنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.